بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب، وفي باب حد السرقة، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. الحديث لا يثبت ضعيف. قال الشارح: رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وكذا أخرجه البيهقي وذكر له علة أخرى. وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع، سواء أتلفها قبل القطع أو بعده. وإلى هذا ذهبت الهادوية ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة. وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، فصار القطع عوضا من الغرم، ولذلك إذا ثنى السرقة فيما قطع به لم يقطع. هذا قول الأحناف. وذهب الشافعية وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرم لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وحديث صحيح. وحديث عبد الرحمن هذا لا تكون به حجة مع ما قيل فيه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يعني الأدلة العامة تدل على وجوب الغرم سواء تلفت أو لم تتلف. ولأنه اجتمع في السرقة حقان، حق لله تعالى وحق للآدم، فاقتضى كل واحد موجبه. ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان المال موجودا بعينه أخذ منه فيكون، إذا لم يوجد في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. وهذا الراجح، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقوله اجتماع الحقين مخالف للأصول دعوى غير صحيحة. لأن الحقين مختلفان، فالقطع لحكمة الزجر، والتغريم تفويت حق الحق الآدمي كما في الغصب، ولا يخفى قوة هذا القول. هذا الحديث لم يثبت، الذي فيه أنه لا يغرم، فالصحيح أنه يغرم وإن قطعت يده، يغرم وإن قطعت يده. قال المصنف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه. وهذا مقيد بالحاجة والجوع، بالحاجة والجوع. ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا حديث حسن، وهو حديث حسن وفيه مسائل المر بعضها. قال المنذري: والمراد بالتمر المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويجرن، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. وفي الحديث مسائل، الأولى أنه إذا أخذ المحتاج، انظر القيد، بفيه لسد فاقته فإنه مباح له. محتاج دخل ويقول يا استاذن يا صاحب البستان يا صاحب البستان، ما وجد أحد رد عليه، أكل ثلاثة لنا. يا صاحب البستان يرادي يا استاذن، فإن لم يرد عليه أحد أكل حتى يشبع، ولا يأخذ معه شيء، ولا يأخذ خبنة وهو ما يضعه في الثوب معه، يخرجه في ثوبه أو ردائه. قال الثانية أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه، فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذ ويأويه الجرين أو بعده. إن كان قبل الجذف عليه الغرامة والعقوبة، والغرامة يغرم مثليه، مثلي ما أخذ. تمام، في حديث عبد الله بن عمرو هذا. قال قبل أن يجذ ويأويه الجرين وبعده، إن كان قبل الجذف عليه الغرامة والعقوبة، والعقوبة يراها الإمام، يعني يعزره يعاقب على هذا. وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم فبلغ ثمن المجن، وهو 3 دراهم، 3 دراهم أو ربع دينار. وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هو الغالب. الجرين المكان الذي يجفف فيه التمر، لا إذ لا قطع إلا من حرز كما يأتي، وهو توقف في الحرز ولا لا. والآن هنا يقول الكلام هذا يقرره. إذن إذا أخذه وقد أوي هذا الثمر إلى الجرين فإنه يعاقب ولا يقطع. يقول إلا إذا بلغ إيش؟ إلا إذا بلغ ثمن المجن. الثالث أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة، ولكنه أخرج البيهقي تفسيرها بأنها غرامة مثليه، وبأن العقوبة جلدات نكالا، يعني تعزيرا ينكل به. إذن الغرامة مثليه، وفي هذا الحديث دليل على العقوبات المالية. ومنعها بعض أهل العلم، ولكن هذا هو الصحيح، أن للإمام أن يعاقب بالمال، أن يعاقب بالمال، وهذا من أدلة الحديث ومن أدلة المسألة. ومن الأدلة أيضا في الزكاة إيش؟ إنا آخذوها وشطر ماله، من منع الزكاة. وقد استدل بحديث البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال، استدل فإن غرامة مثليه من العقوبة بالمال، وقد أجازه الشافعي في القديم ثم رجع عنه وقال لا تضاعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال هذا منسوخ الناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الماشية بالليل ما أتلفت، فهو ضامن أي مضمون على أهلها. قال وإنما يضمنونه بالقيمة. وقد قدمنا الكلام في ذلك عن حديث في حديث بهز في الزكاة، إن أخذوها وشطر ماله. والصحيح أنه يجوز للإمام أن يأخذ ويعاقب بالمال، ولشيخ الإسلام بحث موسع في هذا في هذه المسألة في فتاويه. الرابعة أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع، حرز، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين، وقوله في الحديث الآخر لا قطع في ثمر ولا كثر، ولا في حديثة الجبل، حديث الجبل الذي في الجبل ما عندها حارس، فإذا آواه الجرين أو المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، أخرجه النسائي. قالوا والإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، مأخوذ من مفهوم السرقة، لأنه يأخذ إيش؟ وما يسرق من مكان عام، يسرق من مكان في المال المحروز ويدخل عليه بتخفي ولا يعرف ذلك أحد، فهو مأخوذ من اسم السرقة أصلا هذا الشرط. فإن السرقة والاستراق والمجيء مستترا في خفية لأخذ مال غيره من حرز كما في القاموس وغيره. فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته سارق، وهذا مذهب الجمهور. ولذلك فاستدلال الظاهرية وغيرهم بإيش؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بهذا العموم مردود، لأن السرقة مفهومها التي تؤخذ من حرز. وذهبت الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة، إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذا في مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية، يعني المقصود بها وإن خرج الإطلاق لكن أريد به الخصوص، السرقة معناها هكذا. واعلم أن حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحة، فراء مثناة تحتية فسين مهملة، والجبل بالجيم فموحدة، قيل هي المحروسة أي ليس فيها فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز. وقيل حريسة الجبل الشاه التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها، والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلا، كذا في جامع الأصول. وهذا الأخير أقرب بمراد الحديث. الشاهد أن ما كان في حرز فإنه فيه القطع، وما لم يكن في حرز فليس فيه القطع. والحرز ما جاء ضبطه شرعا، وإنما ضبطه العلماء عرفا، فما كان في عرف الناس أن هذا حرز فهو حرز. الثياب التي عليك والجيب الآن حرز، هذا وحسرك المحفظة من جيبك حرز، والمسجد حرز، ينام كما جاء في حديث صفوان للسيئتي حرز. قال المصنف رحمه الله: وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هو نفسه صفوان كان نائم في المسجد، فجاء رجل فاختلس عليه ثوبه وهو بثلاثين درهما، فقبض عليه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يقطعه قال: تقطعه في ثلاثين درهم؟ خلاص ما أريد. شفع فيه، أي نعم، هو نفسه. فشفع فيه، فقال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم، هو حديث صحيح. عرفتم؟ فهذا فيه أن الثوب هذا كان عليه وكان في حرز داخل المسجد، في حرز، فأخذه منه. قال الشارح: الحديث أخرجوه من طرق، منها عن طاووس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر، وقال: إن سمعت طاووس من صفوان ممكن لأنه أدرك عثمان، وقال: أدركت 70 شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قصة. خرجه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: إني أعفو وأتجاوز. فقال: فهلا قبل أن تأتيني به. وله ألفاظ في بعضها أنه كان في المسجد الحرام، وفي أخرى في مسجد المدينة نائما. وفي الحديث دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظا له، وإن لم يكن مغلقا عليه في مكان، كما في هو نائم عليه في المسجد، ما هم راميبه إنما محافظ عليه. فالذين يسرقون الحجاج ويسرقون المعتمرين في الحرم في ذلك قطع. قال الشافعي: رداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه، هذا من العرف. وإلى هذا ذهب الشافعي والحنفية والمالكية. قال في نهاية المجتهد: وإذا توسد النائم شيئا فتوسده حرز، على ما جاء في رداء صفوان. قال في الكنز للحنفية: ومن سرق من المسجد متاعا وربه ومالكه عنده يقطع، لأنه وإن كان غير محرز بالحيط، لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال، فلم يكن المال محرزا بالمكان، انتهى. وتقدم الخلاف في الحرز، واختلف القائلون بشرطياته، فقال الشافعي ومالك والإمام يحيى: إن لكل مال حرزا يخصه، فحرز الماشية ليس حرز الذهب والفضة، وقالت الحنفية حنفية ما حرز فيه مال فهو حرز لغيره، إذا الحرز ما وضع لمنع الداخل الخارج ألا يخرج، وما كان ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا شرعا. وكذلك قالوا المسجد الكعبة حرزان لآلاتهما ولكسوتهما. والصحيح أنهم يضبط بالعرف. واختلفوا في القبر هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه أو ليس بحرز، فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافع ومالك وقال يقطع لأنه أخذ المال خفية من حرز له، قد روي عن علي رضي الله عنه وعائشة وقال الثوري وأبو حنيفة لا يقطع النباش لأن القبر ليس بحرز. وفي المنار هذه المسألة فيها صعوبة لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكن حرمة يد السارق كذلك الأصل منعها، ولم يدخل النباش تحت السارق لغة، والقياس الشرعي غير واضح، وإذا توقفنا امتنع القطع. انتهى. حرز نعم، واشترط المطالبة، اشترط المطالبة على الراجح، يعني ما يقطع حتى يطالب أهل المتاع المسروق بالقطع، فهذا يقطع إذا طالب أهله أهل الميت. أي نعم. واختلف في السارق من بيت المال، فذهبت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع من سرق من بيت المال، وما روي عن عمر لأن شبهة، موجود شبهة يكون لي حق في ذلك. وذهب مالك لأنه يقطع، اتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وإن لم يكن من أهلها، قالوا لأنه قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس. فهذه مر معنا أن إذا وجدت الشبهة فلا قطع، إذا وجدت الشبهة فلا قطع ولا بد من المطالبة. فالأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. واختلف العلماء في هذا الحديث هل هو على إطلاقه أو أنت ومالك لأبيك، أي إذا احتاج إلى مالك ما هو مطلقا. فالشافعي يقول هذا ليس عاما، هذا مقيد، والشيخ الألباني كذلك يقول، وابن حزم، لذلك ابن حزم يقول إذا أخذ من غير حاجة يعتبر سارق فيقطع. أي نعم، الوالد. لذلك الناس يفهمون أنت ومالك لأبيك على العموم، وهؤلاء قيدوا بإيش؟ إذا بالحاجة إلى ذلك المال. وهذا فيه شبهة بيت المال فلا يقطع، كل ما كان فيه شبهة لا يقطع، والله أعلم. جاء عن حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي أبا، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. فقال الشوكاني ولا يقطع والد لولده وإن سفل، فهو شبهة في أقل أحواله. والشيخ الألباني يرى تقييده كما مر معنا لابد من تقييد هذا بالحاجة الحديث. لا لا، هذا حديث آخر، هذا لنا في المال. أين؟ قال وعن جابر رضي الله عنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، فقال اقطعوه، فقطع ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله ثم جاء به الثالثة فذكر مثله ثم جاء به الرابعة كذلك ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوا، أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وهو حديث لا يصح. وضعيف. والقطع أنا آخر مرة كنت على اليسار، وهم ترى هو باليمين، يبدأ باليمين ثم الرجل اليسار القطع خلاص لا تقطع اليمين ثم اليسار فقط الرجل اليسار اليمين ثم الرجل اليسار ثم لا يتعدى ذلك والله أعلم إذن سرق مرة بعضهم عداه حتى تقطع الأطراف كلها لكن الأقرب والله أعلم وهو ما قضى به الصحابة أنها تقطع اليمين ثم إذا سرق مرة أخرى تقطع قدمه اليسرى ثم بعد ذلك يعاقب الإمام بعقوبات أخرى إن أعاد فسرق قال وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وما يقتل وإنما يعاقبه بغير القتل والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع مرات والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعا وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليسرى وهذا عند الشافعي ومالك لما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي إسناده الواقدي اترك قال وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا يحبس في الثالثة لما روى البيهقي من حديث علي أنه قال بعد أن قطع رجله وأوتي به في الثالثة بأي شيء تمسح وبأي شيء يأكل لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال اقطع رجله اقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله ثم ضربه وخلد في السجن وخلد في السجن وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف إذ هو أقل ما يسمى يدا ولفعله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف وفي إسناده مجهول فهذا هو الراجح والله أعلم أنها تقطع من المفصل وعلي رضي الله عنه جاء عنه أنه قطع من نصف الساق القدم نصف الساق لكن تقطع اليد من المفصل أي نعم من المفصل والله أعلم هنا القدم كذلك نعم والله أعلم بالصواب هنا خلاصة هذا الباب يعني الصفات التي يجب اعتبارها في السارق والمسروق الصفات التي يجب اعتبارها في السارق وفي المسروق في السارق أن يكون السارق بالغا عاقلا وأن يكون مختارا وأن لا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة وأن يطالب أهل السرقة وأن يكون من هذا لا سيأتي الكلام عليه هذا في السارق في السارق طيب وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه طيب يعني مال فلا يجوز أن تقطع في الخمر سارق خمر مثلا محرم هذا أو لحم خنزير أو خنزير ما يقطع أي نعم يتمول ويحل بيعه وأخذ العوض عنه. فلا تقطع اليد في يد سارق الخمر والخنزير مثلا، وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو مثل العود والمزمار والكمنج. وأن يكون في حرز، وهذا الشيء الثاني، أن يكون في حرز كما دل عليه حديث الجرين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأن لا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار، وقد مر معنا عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها من الفضة وغيرها من المال. والحرز كما سمعتم يعرب يقيد بالعرف، قيد بالعرف. والإنسان حرز نفسه، الإنسان حرز نفسه. وأيضا لابد من المطالبة، وهو شرط في القطع، مطالبة أهل المسروقات يطالبون بالمال أو بما سرق منهم. يعني هذه الصفات ينبغي أن تنتبهوا لها في هذا الباب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Bye.